This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Podcast Soft. أهلا بيكم، أنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت. بقدم لكم الحلقة دي من بودكاست خرائط اللامكان. في موسم جديد هنزور فيه أماكن متنوعة وغنية على أمل إننا نكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وإزاي بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد. في كل حلقة هنصطحبكم معانا على مكان جديد نسأل فيه أسئلة مختلفة. النهاردة حلقتنا من جمهورية مصر العربية أو الأفريقية. عايز أتكلم معاكم عن موضوع نوقش ومازال يناقش بين المفكرين. سؤال حير ناس كتير حوالين هويتنا، إحنا مين؟ السؤال يبدو كوميدي وساذج وإجابته سهلة، أنت مين أو أنت مين؟ تتوقع الإجابة هتكون إيه؟ بالنسبة ما كذا شخص مننا هيقول اسمه. طيب لو عدلنا شوية السؤال وقلنا أنتوا مين؟
من أنتم؟
السؤال هنا صعب نجاوب عليه بأسمائنا الشخصية، لكن الإجابة هتبدأ تظهر بشكل مختلف. ممكن نبص لبعض ونحاول نلاقي المشترك ما بيننا، حاجات بتجمعنا وبتجمعنا، فممكن مجموعة بيجمعها مكان العمل فهيقولوا اسم المهنة، المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها، وممكن مجموعة تانية بتضمها أرض معينة فيعبروا عن ده ببساطة ويقولوا إحنا من مايكرونيزيا. ده اسم بلد فعلا موجودة في المحيط الهادي. الدولة دي اسمها ولايات مايكرونيزيا أو مايكرونيسيا المتحدة. طيب ما الإجابة سهلة هو؟ الهوية بتتشكل من شوية عناصر نقدر نقول منها الأرض أو المكان، والمكان الحقيقة أثره علينا كبير جدا. من خلاله بتتكون الشخصية وبتتخلق الذكريات والاضطرابات النفسية والإنجازات كمان. المكان بتتشكل منه البيئة. تخيلوا معايا مثلا شخص اتولد في بيئة صحراوية، هتكون شخصيته متأثرة بطبيعة المكان لأي درجة. كمان في عناصر تانية بتشكل الهوية زي الدين والعرق واللغة إلى آخره. طيب فين الأزمة؟ والله الأزمة مش عندي أنا شخصيا، هي عند كتير من المفكرين اللي عملوا للهوية أزمة وشافوا إن في مواقف كتير فيها أزمات هوية عند أمم وجماعات إنسانية مختلفة، وطرحوا أسئلة كتير زي
هل الأمة دي مثلاً هويتها موحدة؟ طب إيه اللي بيوحده؟ الدين مثلاً إنهم مسلمين؟ طيب لو في ديانات أخرى غير الدين الأكبر أو الأوسع؟ طيب خلينا نفكر في حاجة تانية زي مثلاً القومية، الهوية القومية.
شعب مايكرونيزي بيحب وطنه وبيرفع علمه وبيغني النشيد الوطني المايكرونيزي. طيب ما الهوية المايكرونيزية دي مش هوية نقية يا سيدي، دول ناس عايشة في المحيط الهادي وأكيد في تأثيرات ثقافية وجينية من شعوب تانية. يعني نعمل إيه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة الحقيقة. الهدف من الحلقة دي إننا نحكي شوية قصص عن سؤال أو أزمة الهوية ونسيب الباب مفتوح لأسئلة أكتر. الأسئلة دي مش لازم تخلق أزمة، والطبيعي إنها ما تخلقش أزمة، لأن الأزمات برضو طبيعي إنها تتحل ولو بعد حين.
فلن أنسى حديث الدار بين الأمير محمد علي رحمه الله وبين مصطفى النحاس رحمه الله أيضا بمناسبة مجانية التعليم وبمناسبة الماء والهواء التي تذكرينه. فقد قال محمد علي للنحاس إذا كان طه حسين سيصل إلى ما يريد ويعلم الناس جميعا فمن يخدمنا في بيوتنا؟ فرد عليه النحاس رحمه الله ردا حسنا جدا، قال له إنك راجع من أوروبا في هذه الأيام وقد كنت في الفنادق الكبرى هناك. قال نعم، قال لم تكن تخدم في الفندق؟ قال بلى. قال فكل الذين كانوا يخدمونك في الفندق تعلموا كما يريد حسين أن يعلم الناس. قال إذا كان هذا كذلك فلا بأس.
ده صوت الدكتور طه حسين، المفكر والأديب المصري الراحل، والملقب بعميد الأدب العربي، واللي كان منشغل جدا بمسألة الهوية. كتب واحد من الكتب المهمة بعنوان مستقبل الثقافة في مصر، وناقش فيه موضوع الهوية أو الثقافة المصرية وعلاقتها بالحضارات القديمة زي مثلا الحضارة اليونانية. وكلمنا كمان في الكتاب عن مسألة التعليم ومسألة اللغة وعناصر تانية كتير مهمة في موضوع الهوية. وحابب أنقل لكم فقرة في إطار حديث دكتور طه عن اللغة العربية اللي اتكلم عنها كتير في الكتاب، وقال عنها:
إن اللغة العربية ليست ملكا لرجال الدين يؤمنون وحدهم عليها ويقومون وحدهم من دونها ويتصرفون وحدهم فيها، ولكنها ملك للذين يتكلمونها جميعا من الأمم والأجيال، وكل فرد من هؤلاء الناس حر في أن يتصرف في هذه اللغة تصرف المالك متى استوفى الشروط التي تبيح له هذا التصرف. وإذا فمن السخف أن يظن أن تعليم اللغة العربية وقف على الأزهر الشريف والأزهريين.
طه حسين هنا اتكلم بوضوح عن أهمية اللغة ودورها في تشكيل الثقافة، والهوية هي مكون أساسي في ثقافة أي مجتمع. وبالتالي معنى كلام دكتور طه هنا إن اللغة لو هتكون حكر على فئة بعينها، فده معناه إن الثقافة أو الهوية المصرية هتتأثر بالسلب. في حكاية تانية عن طه حسين حكاها في مقال سابق لي لما كان بيدرس في فرنسا بجامعة السوربون. في يوم من الأيام راح للهيئة المسؤولة عن إقامة الأجانب بفرنسا بعد ما استدعى الموظف المسؤول. وأثناء مراجعة ورق طه سألوا الموظف:
وإنت جنسيتك إيه؟
فرد عليه الدكتور طه وقال:
مصري.
طبعا الإجابة منطقية جدا لأي حد بيسمع الحوار، لكن وقتها الموظف ما شافش الموضوع كده.
أنا بسألك على جنسيتك مش بلد الميلاد. أنت مولود في مصر، لكن مصر ملهاش جنسية لأنها مش دولة مستقلة. مصر تابعة للسلطنة العثمانية، وبالتالي أنت مش مصري، أنت واحد من ضمن رعايا السلطنة العثمانية.
قصة طه مش أول قصة بتحكي عن أزمة الهوية، ولا هتكون آخر قصة الحقيقة. وسؤال الهوية ده بيظهر في مواقف مختلفة، أهمها على الإطلاق لما نواجه كيان مختلف عننا، مختلف شكلا وموضوعا. وأظن إن سؤال الهوية بدأ يتشكل عندنا في العالم العربي بعد التدخلات الأوروبية في نهاية القرن الـ18، وتحديدا مع الحملات الفرنسية اللي قادها نابليون بونابرت في مصر والشام. وبعدها بدأ الأوروبي الأبيض يركز على منطقتنا الميمونة، وطبعا بدأنا نحن العرب نسأل أنفسنا:
أيهما أفضل، العثمانيون أم الأوروبيون؟ العثمانيون الذين أغلبهم من المسلمين، أم الأوروبيون الفرنجة الذين أغلبهم من المسيحيين؟
طب هو احنا العرب كلنا حاجة واحدة، يعني كيان واحد واضح؟ لو بصينا على التنوع في منطقتنا هنلاقي عندنا ثقافات فرعية أو قطرية كتير جدا، في ثراء أو تنوع عظيم ممكن يصل لدرجة التشتت أحيانا، فبنلاقي نفسنا تايهين في وسط بحر من الهويات. الحقيقة إن التنوع أو الثراء ده مش بالضرورة يكون إيجابي أو حاجة كويسة في بعض الأحيان. تعالوا مثلا نبص على الجغرافيا. إحنا مقسومين نصين، نص مننا موجود في آسيا والنص التاني في أفريقيا. طيب النص الأسيوي مثلا، هل شايفين نفسهم عرب أولا ولا أسيويين أولا؟ أما النص التاني بقى اللي موجود في قارة أفريقيا اللي أنا موجود فيها دلوقتي، هل شايفين نفسهم عرب أولا ولا أفارقة أولا؟ هل أصلا شايفين نفسهم أفارقة؟
من أنتم؟
بعض العرب في شمال أفريقيا بشرتهم بيضة، وفي منهم شايفين نفسهم جايين من عرق تركي، وفي مجموعة تانية شايفين نفسهم فراعنة أو مصريين قدماء، وفي مجموعة تالتة شايفين نفسهم أمازيغ، ومجموعة رابعة شايفين نفسهم فينيقيين نسبة للحضارة الفينيقية، وهي أول حضارة عظيمة تأسست في تونس وتأسست معها مدينة قرطاج زي ما بتقول لنا الروايات التاريخية. أفريقيا بالنسبة لي كمصري هي امتداد استراتيجي واكتمال للأمن القومي المصري، أرض الخير، الناس الطيبين، صورة الفلاح الأفريقي الكادح تحت أشعة الشمس الحارقة. طبعا ده مش كلامي، ده اللي تعلمناه في المدرسة. علمونا في المدرسة إن أفريقيا هي أدم القارات وأصل الحياة وأهلها طيبين لكن بدائيين، على أساس أننا جايين من الفضاء مثلا. دايما بتلاقي كلمة لكن في الجملة لما تتكلم عن أفريقيا. الطبيعة في أفريقيا تغبل لكن هتتعب قوي، الأكل بجد حلو جدا لكن ممكن يتنقلك ميكروب. ده غير طبعا الصورة النمطية الأبشع اللي بتحط المواطن أو الإنسان الأفريقي في نفس كفة الحيوان. I don't want it in the schools. I don't want it sold to children. That's an infamy. My city, we would keep the traffic and the dark people, the colored. They're animals anyway, so let them lose their souls. علاقتنا في شمال أفريقيا بباقي جنوب القارة وفي مصر بشكل محدد أكتر لعب دور رئيسي في تشكيل ملامحها. الزعيم، القائد جمال عبد الناصر، اللي كان عنده مشروعات كبيرة طول الوقت، مشروعات تحرير وتعمير وتدمير وقضاء، قضاء على الاستعمار وجلاء وبناء، بناء سد ورفع برج. ما كانش فاضي الحقيقة. وطبعا أفريقيا كانت جزء من مشروعه الخرافي،
يلا نساعد الثوار في الجزائر ونبعت دعم لإخواتنا في الكونغو، عايز أتكلم مع صديقي كوامي نكروما في غانا.
ما هو القارة دي بتاعتنا، دي رؤية عبد الناصر، وكان شايف قارة أفريقيا امتداد لأمن مصر، وقال ده بوضوح في كتابه فلسفة الثورة، كتاب ألفه بعد نجاح حركة الضباط الأحرار اللي حصلت في يوليو 52. الحركة دي قضت على النظام الملكي وأنشأت النظام الجمهوري.
أيها المواطنون،
عبد الناصر قال في الكتاب
إننا لن نستطيع بحال من الأحوال حتى لو أردنا أن نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور اليوم في أعماق إفريقيا بين 5 ملايين من البيض و200 مليون من الإفريقيين. لا نستطيع لسبب هام وبديهي، هو أننا في إفريقيا ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا. نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة والذين نعتبر صدقها بالعالم الخارجي كله.
أيها الإخوة والأخوات المواطنون والمواطنات، قراءة ما بين السطور اللي كتبها عبد الناصر بتورينا مشروعه أو تصوره ناحية أفريقيا السمراء. أسبابه في ظني وظيفية واضحة جدا، مش أسباب عاطفية مثلا متعلقة بحنينه لذكرياته مع الأفيال في كينيا أو استمتاعه بطعم الموز في أوغندا. الراجل كان واضح جدا، كان شايف مصر هي كبيرة القارة وإننا بنساعد في نشر الوعي والحضارة، نفس المعضلة الأزلية اللي عند الراجل الأبيض تجاه الأفارقة. لكن الفرق الوحيد هنا إن الشخص ده دلوقتي بقى واحد من داخل القارة نفسها، بس الشخص ده كمان شايف نفسه أحسن شوية، شايف نفسه المصري كريم العنصرين صاحب الحضارة العريقة.
أنا المصري كريم العنصري بنيت المجد بالهرمي.
الإدراك الناصري للقارة كان فيه جزء قومي أكيد، لكن كمان في جزء له علاقة بالمصلحة والامتداد الجغرافي والسيطرة، مش حبا في أفريقيا ولا الدول العربية ولا صدقة من عبد الناصر على روح المواطنين الشرفاء في بلدنا. ولما نشوف اللي عمله عبد الناصر من نهضة حقيقية في القارة الأفريقية هنلاقي إن أهم حاجة عملها أو قالها عبد الناصر هي ما قلته الشهيرة:
ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد.
مقولة الحقيقة بترفع نسبة الأدرينالين في الدم وتحسسك بالعزة والكرامة. مقولة زي دي ما حققتش أي نهضة حقيقية في القارة الحقيقة، والكلام عن تحرر من الاستعمار أو استعباد أبيض جه بعده ديكتاتورية محلية واستبداد داخلي وانقلابات عسكرية وسياسات إفقار وفساد وتوزيع غير عادل للثروة. فهنا ظهور الهوية الأفريقية في خطاب أو كلمات رئاسية مصرية مش بالضرورة توصل للمواطن المصري الكادح أو غير الكادح. المواطن ده ممكن أصلاً ما يبقاش شايف نفسه شبه الأفريقي صاحب البشرة السمراء.
أجوى برفان هندي، برفان عامله بنفسي، اسمه تامي النيل.
إيه يا عم ناصر الصور دي؟ مش كنت تحمضها قبل ما تعلقها؟
والله محمدها قبل كده 3 مرات وما فيش فايدة. ايه دي؟ تبيبكي شوفي مين اللي هيديكي برفان.
معلش عم ناصر، عاك على عم ناصر. خلاص عم ناصر ما بقاش قلبك زودي.
الكلام اللي بنسمعه عن الوحدة الأفريقية لو وصل لمواطن أفريقي أسمر، فالكلمات دي بالنسبة له مجرد شعارات، زي بالظبط شعارات الزعيم الراحل معمر الجدافي. اللي بفتكر له إنه لما كان في غينيا كوناكري سنة 2007 وكان واقف بيلقي خطبة من خطب العصماء أمام جمهور ضخم، قال للمواطنين هناك إن كوكاكولا أفريقية مش أمريكية، وإن الأمريكان أخدوها مننا مادة خام، وبعدين إيه بقى صنعوها وباعوها لنا بسعر غالي. تتصوروا هنا الجمهور اللي واقف في نهار حار تحت شمس غينيا الحارقة، نفس المواطن الأفريقي الكادح واقف بيسمع الزعيم الأممي، يا ترى ممكن يكون عمل ايه؟
تعرفوا الكوكاكولا؟
اللي سيل الكوكاكولا؟
ايه؟
ولا
لما نسلوا
البيبسي
كولا؟ نسلوا عن البيبسي كولا، كوكاكولا؟
سيغو سينيا وسيجي بيبسي كولا
يقولوا هذا
كوكاكولا؟
على طول يقول هذا مشروب امريكاني واوروبي.
قرنوا ديك سيتي البوسو امريكاني هو اوروبيان.
وهذا غير صحيح.
سوسي دي كوري
الكولا أفريقية.
بخسك الكولا
أفريقية. رد الفعل تلقائي ومتوقع. شعوب بتعيش في قهر واستبداد، وأي بارقة أمل أو انتصار سهل جدا إنها تغيب الوعي الجمعي أو التفكير النقدي. في نفس الوقت في تفسير بيقول إن تصريح القذافي عن الكوكاكولا كان سببه حرب بين عائلة القذافي وشركة كوكاكولا. القذافي كان عايز نسبة من أرباح كل إزازة كوكاكولا أو كل زجاجة كوكاكولا بتبيعها الشركة في قارة أفريقيا. القذافي كمان كان بيطالب دايما بالولايات المتحدة الأفريقية، وإننا كأفارقة لازم نتولد ونموت في قارتنا الحبيبة، وإنه ما ينفعش يكون في هجرة تاني لأوروبا أبدا.
زيادة المقاعد يزيد الطين بلة. أنا ما بعرف المترجم كيف ترجم الطين بلة. هذه مثل يصعب ترجمتها بالإنجليزي يعني، لكن مساعدك أنا فيها هي to add insult to injury.
الصورة المنفصلة بيني كمصري بيعيش في القارة الأفريقية وإحساسي بالانتماء للقارة خلقتها النوعية الساذجة دي من الخطابات، وأكدتها سياسات تانية لشخصيات زي الرئيس المؤمن محمد أنور السادات اللي كان عازل نفسه عن أفريقيا وعازل مصر معاه طبعا، والرئيس صاحب الضربة الجوية الأولى محمد حسني السيد مبارك، الراجل كان هادي ومش عايز مشاكل، أقصد مبارك طبعا، لكن السادات كان بيحب التمثيل.
ثورة 23 يوليو زي الثورة الفرنسية تمام بالنسبة لمصر، وزي ثورة أمريكا بالنسبة لأمريكا. فلما يجي بهذه البساطة يتكتب بهذه البزاءة والتهجم والإجرام بثورة شعب طلع من جديد، وأبنائه اللي ما كانوش بيتعلمهم وكان محكوم عليهم اتعلمهم وعادت الحقوق لأصحابها.
في يوم من الأيام سافر الرئيس مبارك في زيارة لإثيوبيا سنة 1995 عشان يحضر قمة أفريقية، لكن مجموعة من أهل الشر حاولوا اغتياله، ومن يومها علاقة مصر بأفريقيا كلها جفاء وانفصال، ولسه عايشين في نفس الدوامة: مصر للمصريين، مصر عربية، مصر إسلامية، مصر فرعونية، مصر أخضعت كل الغزاة، مصر الشقيقة الكبرى، وطبعا طبعا طبعا مصر أم الدنيا. صور مشتتة ومشتتة عن بلد هويته تكونت على مدار آلاف السنين، هوية تشكلت من خلال الاحتلال والحكم الأجنبي، من أول الإغريق مرورا بالفرس والروم والأمازيغ والعرب لغاية العثمانيين والفرنسويين والإنجليز. إزاي بعد كل البسطرة الحضارية دي يتم تلخيص وطن أو شخص في صورة واحدة؟ إحساس الانفصال والتشتت ده شفته بنفسي لما عشت في الخارج. عشت برا مصر لمدة سنتين تقريبا، زرت فيهم ثلاث ثقافات مختلفة عن بلدي الأم. أول بلد كانت بولندا، الثقافة هناك كانت بيضة جدا، كانوا بيشوفوني هناك أبيض غير مكتمل، وده بديهي جينيا أنا مش أوروبي المسحة، وفي ورق الإقامة كانوا بيسموني إيليان، وده لفظ متعارف عليه من الناحية القانونية في دول كتير بالنسبة للأجانب. أنا اتخضيت وقتها لما قريت الكلمة، أنا بقيت إيليان، كائن فضائي. الحقيقة مش ده المعنى المقصود في الورق القانوني، المعنى المقصود إن شخص غريب أو أجنبي. رحت أوغندا لقيتهم بيندهوا عليا هناك وقولولي موزونجو، واللي هي ببساطة معناها الشخص الأبيض أو غير الأفريقي. طبعا أنا ما فهمتش ليه بيقولولي موزونجو، زي ما كان المصريين زمان بيقولوا للإنجليز والفرنسويين والطليان مثلا يا خواجة. يعني أنا بقيت خواجة؟ طيب أنا مش خواجة يا أخينا. فكانوا دايما يردوا عليا هناك ويقولولي أنت مش أسود البشرة يا أحمد، فالموزونجو مش بس الرجل الأوروبي الأبيض، لأ ده كل من هو غير أسود أفريقي. الانفصال ده فضل مستمر لما سافرت لاوس، دولة هادية من دول جنوب شرق آسيا، حدودها مع تايلاند وفيتنام وكمبوديا. هناك شكلي طبعا مش أسياوي، كانوا بيقولولي فلانج، والحقيقة إن الكلمة ما كانتش مفهومة بالنسبة لي في الأول. بدأت أربط بين التاريخ واللفظ، ولما سألت تخميني كان قريب، خواجة تاني. لما تفكر فيها هتلاقي كلمة فلانج قريبة من كلمة فرنج اللي كنا بنقولها على الفرنجة المحتلين اللي هم الفرانكس أو الفرنش، والفرنسويين كانوا محتلين لاوس في مرحلة من الزمن. والفلانج ببساطة هو كل من لا يحمل في ملامحه الشكل الأسيوي أو الصيني، تكرار تاني لنفس السردية الرافضة لأي مختلف. أنا فاكر كويس موقف فلانج ده، وقتها كنت في وسط مئات من اللاويين أو اللاوسيين، وأنا تقريباً الأجنبي الوحيد في معبد بوذي بعد تجربة تأمل استمرت لأسبوع. كلمت مع الأستاذة بتاعتي في الماجستير وقتها وقلت لها أنا مش أبيض كفاية في أوروبا، ولا أسود كفاية في أفريقيا، ولا أصفر كفاية في آسيا عشان يقبلوني.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
إن الرجل الأسود الذي يريد أن يتحول للعرق الأبيض بائس مثله مثل الشخص الذي يدعو لكراهية ذوي البشرة البيضاء. المقولة دي من كتاب بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، وهو العمل الأشهر للمفكر الفرنسي المارتينيكي فرانز فانو أو فرانز فانون. كتاب ألهم كتير حوالين العالم، من بينهم الكاتب والمفكر إدوارد سعيد اللي قال إنه تأثر بكتاب فانو واستخدمه في محاضراته عن الثقافة والإمبريالية. إيه حكاية فانو بقى؟ فانو طبيب نفسي فرنسي اتولد في جزيرة المارتينيك بمنطقة جزر الكاريبي بالمحيط الأطلنطي. الجزيرة دي كانت تحت الحكم أو الاحتلال الفرنسي في بدايات القرن العشرين، وسكان الجزيرة دي من ذوي البشرة السوداء، أفارقة بالمعنى الجيني أو العرقي إن قدرنا نقول كده يعني. فانو كان بيشوف إن الرجل الأسود بيعاني من عقدة الدونية، ونتيجة للعقدة دي كان بيحاول يثبت طول الوقت قدرته وكفاءته للرجل الأبيض، وإن مفهوم الرجل الأسود المثالي مفهوم مصنوع على إيد الرجل الأبيض اللي جه لأفريقيا أو راح أي منطقة تانية يحتلها ويمنحها التنوير الأوروبي، وإن الشخص الأسود بطبيعة الحال لا يمتلك تاريخ أو حضارة وفق الرؤية الأوروبية، وإذا حاول الإنسان الأسود الاقتراب من هذه الحضارة أو هذا التمدن فبالتأكيد لازم يكون متعلم تعليم أوروبي وفي الحالة بتاعتنا فرنسي، وبالتالي فهوية ومصير الشخص الأفريقي بالنسبة لفانو مرتبطة ارتباط حتمي بالرجل الأبيض اللي بيشكل وعي ومصير وشخصية الإنسان الأسود. وتكلم فانو عن فكرة مهمة في رأيي اسمها الاغتراب أو alienation. الاغتراب بيعيش فيه الإنسان الأسود داخل الثقافة الأوروبية لأنه ببساطة عايش بوشين أو بشخصيتين، شخصية مع أهله أو بني جلدته أو عرقه، والشخصية التانية مع الأوروبيين البيض، وده بيخلق عنده تناقض حاد في الشخصية. وأرجع فانو الظاهرة دي لحاجة سماها بالخضوع الاستعماري أو الكولونيالي، colonialist subjugation. وبمناسبة الكلام عن اللغة، فرانز فانو أكد أن معضلة أو عقدة اللغة الأجنبية أثرت على أهل الجزيرة، لأن مجموعة من أهل الجزيرة كانوا مبهورين بالثقافة الفرنسية وكانوا بيمنعوا أولادهم يتكلموا باللغة المحلية أو اللغة الهجينة اللي هي مزيج من الفرنسية أو الإنجليزية مع اللغة المحلية. وقال مثال أنه لما حد من الجزيرة بيسافر فرنسا ويتكلم إنجليزي مثلا بيتكلم بالطريقة دي: I come from Martinique. It's the first time I've ever come to France. الشكل ده من التحدث أو النطق لو ربطناه بالواقع الحالي عندنا في كتير من دولنا العربية أو مصر تحديداً علشان ما كنش بعمم، هنلاقي إن نفس الإحساس بعقدة اللغة قائم، وهنلاقي بعض المجموعات في مصر مش بتحب تتكلم باللهجة المصرية العربية وهتفضل تتكلم بالإنجليزي الأمريكي أو البريطاني، ولو حد تكلم بالإنجليزي بلهجة مصرية بينال قسط جيد جداً من السخرية لأنه منالش المنحة العظيمة ونعمة الحديث بلهجة ماما أمريكا أو تيتا فيكتوريا. الهوية بالنسبة لفانو مش منفصل عن الاستعمار، وده سؤال مطروح طول الوقت عن دور الكولونيالية أو الاستعمار أو الاحتلال في مصير وهوية الدول اللي وقعت تحت حكم استعماري، وإزاي اتأثرت ثقافيا واقتصاديا ودينيا وكمان جينيا. عقدة الدونية اللي اتكلم عنها فانو اتكلم عنها عالم الاجتماع ابن خلدون قبل كده بسنين، وقالها في مقولة بتلخص واقع الأمم المتخلفة عن ركب الحضارة:
المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها.
وبالتالي فقصة الهزيمة الحضارية مش مقصورة علينا بس في العالم العربي ولا القارة الأفريقية ولا شعوب العالم الثالث، ومشاعر الانسحاق وعدم وجود هوية واضحة هو شعور منطقي عند أي أمة مهزومة. لكن السؤال هنا، لأي مدى بيستمر الشعور بالهزيمة وتفضل الهوية دي مدعوس أو متداس عليها؟ ما عنديش إجابات قاطعة الحقيقة، لكن أفتكر أني حسيت بهويتي المصرية لما كنت في ميدان التحرير سنة 2011، واتجاوزت كل معتقداتي الفردية، وانصهرت جوه الإحساس الجامعي بأن في هدف أسمى بيجمعنا كلنا. الهدف ده هو الحرية والسعي لتحقيق عدالة وكرامة إنسانية. حسيت أني مصري بالمعنى الواسع، مش بمعنى جواز السفر ومش بمعنى النعرة المتطرفة أننا أبناء 7000 سنة حضارة، لكن حسيت أني مصري بالمنطلق الإنساني اللي بيخليني أشوف كل البشر في نفس الكفة، وإننا في مركب نوح اللي بتحاول تنجو من الطوفان. ساعتها لو ميدان التحرير ده كان في كامبالا أو في ليجوس أو أكرا أو جوبا أو جوهانسبرغ، أتخيل أني كنت هحس نفس الأحاسيس، لأن الهوية هنا اتجاوزت الحدود السياسية والجغرافية. الهوية رجعت للأصل، الهوية الإنسانية، أو بمصطلحات العولمة حاليا المواطن العالمي، مواطن بيدافع عن أي قضية إنسانية بغض النظر عن المكان والزمان. وده بينقلنا لنقاش لا ينتهي عن كيفية ترتيب أولوياتنا في الهوية: هل الدين أولا ولا القومية أولا ولا العرق؟ هنا بعض المفكرين بيسموها دوائر الهوية، وإن كل دايرة من الدوائر دي مش بالضرورة تتعارض مع بعض وإنها بتتقاطع. فمش معنى إني مصري إن ده يتعارض مع هويتي الأفريقية والعربية، ومش معنى إني مش مرتبط بأمريكا اللاتينية من ناحية الجغرافيا والتاريخ إني ما حسش بالتضامن معاهم، لأن الهوية الإنسانية بتجمعنا في النهاية. الطرح المتفائل ده للهويات مش بيحصل كتير على أرض الواقع، والسنين اللي فاتت وضحت ده جدا، وكتير من التوجهات القومية الشعبوية في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية عندنا رفضت اللاجئين ونادت بالشعار الأشهر: البلد لأهلها، المجر للمجريين، وتركيا للأتراك، وأمريكا الأمريكان ومناصر ترامب. وكأننا بنعيش في فيلم مكرر ممل مفيش فيه أي ابتكار في الحبكة. كل ما نحس تهديد من الاختلاف والتنوع نقفل الباب على نفسنا ونرفض أي حد يدخل. وافتكر هنا ازاي كتير مننا في بلادنا العربية مع الأزمة السورية ولجوء كتير من السوريين لدول الجوار زي الأردن ولبنان ومصر وتركيا بدأت نبرة قومية تتعالى مع زيادة عدد السوريين. وفاكر كويس انه في مصر ظهرت بعض الأصوات اللي بتطالب بخروج السوريين من مصر وان محلاتهم لازم تتقفل علشان بيأثروا على أعمال ورزق المصريين. وفي الشهور اللي فاتت اتقتل أكتر من شخص سوري في تركيا في ظل حملات دعاية ضد اللاجئين، وبتقول تحليلات إن المعارضة التركية بتستخدم ورقة اللاجئين عشان تجتذب المواطنين وتحصل على أصواتهم في الصراع الانتخابي. عشان أكون صريح معاكم، الرؤية الحالمة إننا نعيش في عالم بيحب بعضه والعصافير بتزقزق حوالينا ومفيش فرق بين أي حد، ده وهم. وهم ما تحققش حتى في الأساطير القديمة. تصوروا إن واحدة من أشهر الأوبرات في العالم هي أوبرا عايدة. حبكتها الرئيسية هي قصة حب مأساوية بتفشل بين قائد مصري غير أفريقي طبعا بالمعنى الحضاري وأميرة إثيوبية أسرت على إيد الجيش المصري. الأميرة عايدة والقائد راداميس وقعوا في حب بعض، بس الموضوع كان معقد شوية. في أميرة مصرية بتحب القائد العسكري المصري وهو مش بيبادلها نفس المشاعر، معضلة حب متجاوزة للحدود الجغرافية والأعراق، مأساة مصرية قديمة. وكالعادة ملك مصر طبعا بيقرر ان راداميس يتجوز بنته، لكن راداميس بيوعد عايدة انه هيتجوزها. في نفس الوقت بيكتشف راداميس في لحظة ان ابو عايدة وهو ملك الحبشة واثيوبيا كان موجود طول الوقت ده ضمن الأسرة في مصر وما كشفش عن هويته الحقيقية. المعبد بيكتشف الحقيقة وبيضطر راداميس ان يهرب عايدة وابوها. الموضوع اكيد مش هيعدي كده، الوطن فوق كل شيء. وفي لحظة القائد المصري اللي كان شجاع وكان هيتولى الحكم بعد الملك الحالي اتحول لخاين، وكانت النتيجة أن يعاقب القائد الشجاع أن يعدم بالدفن حيا ويموت في التابوت ومعه حبيبته عايدة التي قررت أن تعود لحبيبها وتموت معه. في سؤال طرح في ثقافات متعددة عن علاقة الهوية بالتراث، هل نرجع لتراثنا وماضينا عشان نستعيد هويتنا؟ هل نرجع للحضارة الفرعونية مثلا ونعيد إحيائها تاني؟ نعمل زي الأوروبيين في عصر النهضة اللي قرروا يعيدوا إحياء الأفكار والقيم الأوروبية القديمة اللي أسس لها الإغريق والرومان؟ نهضوا من عصور مظلمة عشان كده بقى اسمه عصر النهضة، وبدأوا في صناعة حضارة جديدة مستلهمة من المجد اللي كان. هل معنى كده إننا كأفارقة محتاجين نرجع للتراث الأفريقي عشان نعيد بناء الحضارة الأفريقية الجامعة؟ هل محتاجين إن احنا نستعيد هوية أفريقية بتجمع حوالي 1,400,000,000 شخص مع بعض؟ أسئلة كتير ما عنديش لها إجابة الحقيقة، وظني إن طرح الأسئلة أحياناً بيكون أهم من الوصول للإجابات. ولو أحب أنهي الحلقة بسؤال أو مجموعة أسئلة لها علاقة بالهوية الأفريقية والحضارة والتقدم، فهتكون الأسئلة مثلا زي: نبدأ منين؟ وهل محتاجين يعني نرجع للتراث علشان نستعيد هويتنا الأفريقية؟ ومين قال إن كل البشر اللي عايشين في أفريقيا عايزين هوية واحدة تجمعهم؟ وليه ما نحترمش أصلا الخصوصية الثقافية لكل ثقافة فرعية موجودة في القارة؟ وختاما أحب أشارككم مقولة للكاتب فرانز فانو بيقول فيها: أنا الإنسان ذو البشرة الملونة، أريد فقط ألا تتحكم الآلة في الإنسان وأن يتوقف استعباده للأبد، أن يكون اكتشاف الإنسان ممكنا لي، أن أحبه أينما كان. كنا معاكم من الإنتاج أحمد إيمان زكريا وهبة النابلسي، من الكتابة والتقديم أحمد إيمان زكريا، من التحرير تالا حلاوة وتالا العيسى، من الإخراج الصوتي يزن قواس. فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. أداء الفقرات الصوتية في الحلقة كانت لباسم داود ومحمود خواجة وعمر فارس. الحلقة دي بنقدمها لكم ضمن مجموعة حلقات عن قارة أفريقيا من إنتاج صوت ودعم من مؤسسة أفريكا نو فلتر. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.